الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا البحث في بيان أو في إثبات الملازمة بين ما أدرك العقل قبحه وبين حكم الشارع بالحرمات. طبعا كما تعلمون هذه الملازمة، قاعدة الملازمة، لا تأتي فقط في القبح والحرمات، تأتي في الحسن والوجوب أيضا. يعني ما أدرك العقل حسنه وبين حكم الشارع ماذا؟ بالوجوب. ولكن باعتبار أن البحث في التجري مرتبط بالحرمة الشرعية، فإحنا دائما نذكر مثال ماذا؟ ما أدرك العقل قبحه، هل يستلزم حكم الشارع بالحرمة أو لا يستلزم؟ قلنا في المقام توجد اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول هو الذي يرى ضرورة الملازمة بين الإدراك العقلي والحكم الشرعي. الاتجاه الثاني هو الذي يرى استحالة الملازمة بين الإدراك العقلي والحكم الشرعي. الاتجاه الثالث هو الذي يرى الإمكان، لا الضرورة ولا الامتناع، والإمكان أعم ماذا؟ من الوقوع. يعني يمكن أن يصدر من الشارع حكم على طبق إدراك العقل، ويمكن ماذا؟ لا يصدر منه، لا ضرورة يصدر ولا استحالة لا يصدر. لا، بحسب الأدلة والموارد قد تختلف. يوجد عندنا إدراك عقلي ويوجد حكم شرعي ماذا؟ ملازم له. وقد يوجد إدراك عقلي ولم يجعل الشارع ماذا؟ حكما شرعيا. أما الاتجاه الأول وهو القول بالضرورة، ضرورة الملازمة بين الإدراك العقلي والحكم الشرعي. لكي نفهم هذا الاتجاه لا بأس أن نقف أو نصور القضية على المباني المختلفة في مسألة الحسن والقبح. طبعا غير مبنى الأشاعرة، لأننا ذكرنا في بحث الأمس أنه لو صار المبنى مبنى الأشاعرة أساسا لا معنى للملازمة سالبة بانتفاء الموضوع، وإنما تتصور الملازمة بناء على غير مباني الأشاعرة. فيما يرتبط بالحسن والقبح أشرنا بالأمس إلى مبنيين نظريتين. نظرية أن الحسن والقبح للظلم للعدل والظلم أمران عقلائيان، والمبنى الثاني أنهما أمران ماذا؟ عقليان. طبعا ويوجد مبنى ثالث سوف نشير إليه في هذا اليوم. الآن نحاول أن نصور الاتجاه الأول على هذه المباني الثلاثة. المبنى الأول وهو مبنى العقلائية الذي نسب لمن؟ للمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، تبعا لجملة من الحكماء. بناء على هذا المبنى قد يقال بأن الملازمة بديهية. لماذا؟ لأنه نحن بعد أن قبلنا أن العقلاء إذا أدركوا قبح شيء من الأشياء وأدركوا أو قالوا باستحقاق العقوبة على ذلك الفعل، فلهم ماذا؟ فلهم ذم ومدح وعقوبة وتشريع ونحو ذلك. هذا فيما يرتبط بماذا؟ بمبنى الحسن والقبح العقلائي. وحيث أن الشارع أيضا هو أحد العقلاء، بل هو ماذا؟ ها؟ سيد العقلاء. إذن ما يدركه العقلاء يدركه من؟ الشارع. وما يحكم به العقلاء يحكم به من؟ الشارع. بناء على هذا المبنى فليس فقط نرى أن حكم الشارع ملازم، بل حكم الشارع متضمن أصلا، مندرج أكثر من الملازمة، لأن الملازمة معناه أن أحدهما غير الآخر، ولكن بناء على هذا التصوير فأحدهما غير الآخر، الشارع غير العقلاء، هو أحد العقلاء، إذن فهو متضمن فيهم، موجود فيهم، مندرج معهم. ومن هنا قلنا في أول تصوير هذا المبنى، بناء على هذا المبنى لا بد أن نقول أن حكم الشارع بالحرمة بعد أمر بديهي، لا أنه أمر نظري. وهذا هو الذي قد يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، أن ما أدرك العقلاء قبحه فإنه يتضمن ماذا؟ أن الشارع أيضا أدرك قبحه. وحيث أن العقلاء يحكمون باستحقاقه للعقوبة ونحو ذلك، إذن الشارع أيضا كذلك. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه المجلد الرابع صفحة 57 هكذا يقول، يعني تقريرات السيد الهاشمي، يقول: أما البحث عن الكبرى وبشكل موجز يناسب المقام، فقد ذكر المحقق الإصفهاني بأن الملازم بين ما حكم به العقل حكم به الشارع بديهية واضحة. مراد من حكم العقل هذا التعبير التسامحي اللي يعلمه الجميع، وهو ما أدركه العقل، بديهية واضحة أساساً، مو نظرية، قضية ماذا؟ قضية بديهية. لماذا؟ باعتبار أن الشارع هو سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فإذا حكم العقلاء بحكم بما هم عقلاء كان هو في طليعتهم وعلى رأسهم. ومن هنا ذكر أن التعبير بالتلازم مسامحة، والأصح هو التعبير ماذا؟ بالتضمن لاندراج الشارع في العقلاء وضمن بنائهم الذي هو مدرك هذه القضايا العملية. هذا على هذا المبنى. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذا المبنى بإشكاله. الإشكال الأول هو الإشكال المبنائي، قال: نحن لا نقبل بأن مسألة العادل حسن والظلم قبيح هي من القضايا ماذا؟ العقلائية، من القضايا المشهورة التي لم يقم عليها برهان، لا، بل هي من القضايا ماذا؟ الواقعية. وهذا هو الإشكال الأول الذي هو الإشكال المبنائي. الإشكال الثاني الذي أشار إليه وهو الإشكال البنائي، قال: نحن عندما نرجع إلى العقلاء، التفتوا لها النقطة، نجد إنما يحسنون فعلا أو يقبحون فعلا، فإنما يحسنون أو يقبحون باعتبار المصالح التي يدركونها والمفاسد التي يدركونها. فعندما يقولون هذا الفعل حسن للمصلحة التي أدركوها ماذا؟ في ذلك الفعل. وهذا الفعل قبيح للمفسدة التي يدركونها في ذلك الفعل. إذن ملاك الحسن والقبح عند العقلاء هو ماذا؟ هو المصالح والمفاسد التي يدركونها في الأفعال. وحيث أنكم قلتم أن الشارع أيضا ماذا؟ أحد العقلاء، بل هو سيدهم ورئيسهم. لابد في الرتبة السابقة تثبتون لنا وحدة المصالح والمفاسد بين الشارع وبين العقلاء حتى يثبت لنا وحدة ماذا؟ الحسن والقبح. أما أنتم من أين أثبتتم لنا أن مصالح ومفاسد التي يدركها الرئيس هي على حد ما يدركها من؟ العقلاء العاديين. إذن في الرتبة السابقة لو أدركتم وحدة إدراك المصالح والمفاسد عند الشارع وعند العقلاء فالنتيجة أيضا تكون ماذا؟ واحدة. ولم يقم دليل على أن ما يدركه الشارع من المصالح والمفاسد هي نفس ما يدركها ماذا؟ العقلاء، بل الدليل ماذا؟ على العدم. في جملة من الموارد نجد أن العقلاء يدركون ولا البناء على فرض تمامية المبنى أيضا تامون. وهذا المعنى أشار إليه، قال: وهذا الاستدلال مما لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم من أن الحسن والقبح أمران واقعيان. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الإشكال المبنائي. ثم لو فرض ذلك جريا مع مشرب هؤلاء الحكماء فلا موجب لدعوى الملازمة بين حكمهم. لماذا؟ لأنه يقع في طريق المصالح لحفظ نظامهم، فأي ملزم بأن يكون الشارع تابعا لأحكام العقلاء وللنظام الذي يشخصونه ماذا؟ لأنفسهم. هؤلاء قد يشخصون شيء حسن ولكن الشارع ماذا؟ ها؟ لا يشخص حسنه، بل قد يشخص ماذا؟ قبحه. خب سيدنا، هاي القرينة من أين جئت بها؟ قال: بقرينة أنه سيدهم، فهو يفهم أكثر مما يفهم. أنت عندما قلت هو رئيسهم هو سيدهم، وليست المراد من السيادة والرئاسة هنا التشريفية، مراد يعني هو يعرف ما لا يعرفون، يقف على ما لا يقفون، يشخص ما لا يشخصون. فنفس هذا خير دليل على أنه متضمن معهم أو غير متضمن معهم. غير متضمن معهم، خارج عنهم، ما أدري. واضح الإشكالة؟ خب هذا الكلام عن هذا الإشكالان يمكن أن يقال فيهما هكذا. أما الإشكال الأول فإشكال مبنائي، هذا تابع لتحقيق المسألة إن شاء الله بعد ذلك، أنه نقول بأنه هذه قضية من القضايا، هذه قضايا من المشهورة أو من العقلية البرهانية. فالإشكال المبنائي ما أتصور كثير كلام يوجد فيه، إنما الكلام أين؟ في الإشكال البنائي. نحن أيضا نعتقد معكم سيدنا بأن الشارع بما هو سيدهم ورئيسهم يختلف وضعه ماذا؟ عن العقلاء. ولكن إذا استطعنا بنحو القضية الشرطية، إذا استطعنا أن نثبت أن الشارع عندما صار في مقام التشريع لبس لباس العقلاء في تشريعاته، فهو محكوم بقوانينهم أو غير محكوم بعد يكون؟ إذن القضية مرتبطة بتلك القضية، وهو أنه إذا استطعنا أن نثبت أن الشارع عندما لبس لباس التشريع وصار في مقام التشريع نزل نفسه منزلة من؟ العقلاء في تشريعاتهم. إذن كل ما يدركه العقلاء هو ماذا أيضا؟ يقبله، إلا ما دل دليل على الخلاف. نحن أيضا الاستثناءات نقبلها في الموارد التي الشارع قال هذا لا أقبله، احنا بنرفع اليد. اما في الموارد التي لم يقل شيء، القاعدة الأولية ماذا تقول عندنا؟ ها، تقول: ما أدركه العقلاء ايضا يقبله من؟ الشارع. ما حكم به العقلاء ايضا يحكم به من؟ الشارع. لا، احنا الموجبة الكلية ثابتة، ولكن ما من عام الا وقد خص. قال: ما ندعي قواعد عقلية، هذه قواعد عرفية، قواعد العرفية بها استثناءات. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أساسا يريد أن ينفي القاعدة نحن نريد أن نثبت ماذا؟ القاعدة. ولكن إثبات القاعدة لا يتنافع مع ثبوت بعض الاستثناءات لها إذا ورد من الشارع الردع عام. وهذا هو المبنى الأول. إذن هذا المبنى بناء على تمامية المبنى وتمامية القاعدة التي أشرنا إليها بنحو القضية الشرطية، الملازمة تامة أو غير تامة، ها؟ تكون الملازمة تامة. أما إذا أنكرنا المبنى أو قبلنا المبنى وأنكرنا ماذا؟ أنكرنا تلك القضية الشرطية، فالملازمة تامة أو غير تامة؟ غير تامتين. بعد هذه قضايا أنا بودي فقط واقعا، مو المهم عندي أنه الآن الفتاوى احنا ماذا نقول بها او ماذا نعتقد، وانما ينفتح الطريق للاخوه للتحقيق للعمل وللفكر. هذه القضيه انا ناقلها الى الاخوه، وهو انه سيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه، فدي يوم كنت بخدمته سالته هذا السؤال الشخصي، قلت له سيدنا لو سالك سائل هذا السؤال مع كل اساءه الادب الذي يوجد في السؤال، انه كيف صار محمد باقر الصدر محمد باقر الصدر، ماذا تجيبني؟ قال أجيبه في جملة واحدة، أن محمد باقر الصدر يساوي 90% فكر وعشرة في المئة مطالعة. 90% فكر وعشرة في المئة مطالعة. واقعا الفكر له قيمة كثيرة، فلهذا إحنا الآن ليس الهدف منه أن هذه الأبحاث بالضرورة أنت تتخذ رأي معين، لا، هذا ينفتح لك الطريق للتحقيق. المبنى الثاني، المبنى الثاني وهو المبنى الذي يرى بأن الحسن والقبح إنما هما أمران واقعيان في لوح الواقع على حد الإمكان والوجوب. عندما تقول الله واجب الوجود، هذه قضية واجب الوجود أمر اعتباري له، أمر حقيقي له واقعية. عندما تقول الإنسان ممكن الوجود، هذا الإمكان أمر اعتباري ليست له واقعية وليست له واقعية. ومن المسلم من المسلمات أن هذه أمور واقعية نفس أمرية قائمة بمنشأ انتزاعها. كذلك فإن العدل حسن والظلم قبيح، بغض النظر عن ذاك الإشكال المنطقي الذي يذكره الأستاذ الشهيد، فإن هاتين القضيتين ماذا؟ أمران واقعيان على حد الواقعيات الأخرى في العقل النظري، مع هذا الفارق أنه تلك لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، ولكن هذه فيها بعد عملي، فيها ينبغي ولا ينبغي. وبناء على هذا المبنى، هل توجد ملازمة بين ما أدرك العقل حسنه وقبحه وبين حكم الشارع أو لا يوجد؟ التفتوا جيدا، بودي شوي نقف عند هذا البحث. هنا قيل بأنه هنا الملازمة أوضح من المبنى الأول. لماذا؟ لأن المفروض أن ما أدركه عقل الإنسان ليس تابع للمصالح والمفاسد، وإنما إدراك من إدراك لواقعية من الواقعيات، والشارع يختلف عن هذا الإدراك معنا أو لا يختلف؟ ها؟ الشارع بعد هنا مو عاقل الشارع، هنا مو عقلاء الشارع، هنا الشارع ماذا؟ عقل، والعقل واحد لا يتغير، سواء كان عقلي أو عقل من؟ أو عقل المشرع. فإن المشرع أيضا يدرك الواقعيات كما أنا أدرك ماذا؟ الواقعية. بعد هنا ليست القضية مرتبطة بمصالح ومفاسد، قد العقلاء يدركون شيء والشارع يدرك ماذا؟ شيئا آخر. في القضايا العقلائية قد يقع اختلاف فيها، أما في القضايا العقلية يقع اختلاف أو لا يقع اختلاف؟ ها؟ اجتماع النقيضين ممتنع. هل يوجد فرق في إدراك هذه القضية بين العقل غير المشرع والعقل المشرع؟ لا فرق. إذن بناء على هذا المبنى قد يقال، التفتوا جيدا، بأن الملازمة بعد تكون ماذا؟ تكون واضحة بين ما أدرك العقل قبحه وبين حكم الشارع ماذا؟ بالحرمان. هنا في مقام الجواب عن هذا هذه الدعوة بناء على هذا المبنى هو أن هؤلاء إذا كانوا يريدون من هذه الدعوة أن ما أدركه أنا يدركه الشارع أيضا فهو كلام صحيح. يعني واقعا إذا أدركت شيئا عقليا فالشارع يدرك ذلك أو لا يدرك؟ ها؟ قطعا وجزما يدرك. ولكن تعلمون أنتم أن الإدراك شيء والحكم الشرعي المولوي على طبق ذلك الإدراك ماذا؟ شيء آخر. ونحن ماذا نريد أن نثبت؟ أن الشارع يدرك ما أدركنا أو أن الشارع يحكم بحكم مولوي شرعي على طبق ما أدركنا؟ أي منهما؟ نحن نريد الثاني، وهذا البيان يثبت الثاني لو يثبت الأول. ها؟ فقط يثبت لنا أن القضية إذا صارت عقلية فكما أن الإنسان العادي غير المشرع يدركها، العقل المشرع أيضا ماذا؟ يدركها. ولكن البحث ليس في البحث في الإدراك، أن الشرع أو الشارع يدرك ما أدركه لأنه قضايا واقعية نفس أمرية، إنما البحث أين؟ بعد أن أدرك عقل الشارع ما أدركه أنا، هل يحكم على طبق إدراكه بحكم شرعي مولوي أو لا يحكم؟ والبيان السابق يثبت هذا المعنى أو لا يثبت؟ لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ باعتبار أنه لعل الشارع اكتفى بنفس الإلزام العقلي أو بنفس القبح العقلي للإنزجار ماذا؟ الإنزجار المكلف، فلم يحتاج إلى أن ينشئ ماذا؟ ينشئ حكما شرعيا بالحرمة حتى أنزجر عن الفعل. إذن نفس إدراكي لشيء عقلي محض وأن الشارع يدرك ما أدركه أنا، هذا لا يخرج منه بالضرورة إذن سوف يحكم الشارع ماذا؟ على طبقه، بل قد يحكم وقد ماذا؟ وقد لا يحكم. لماذا لا يحكم؟ لأنه يكتفي بنفس ماذا؟ بنفس الإدراك العقلي، لأن الإدراك العقلي فيه باعثية وزاجرية أو لا يوجد فيه؟ ها؟ قطعا فيه، لأنه عندما قال لك العادل حسنون يعني ماذا؟ يعني ينبغي أن يفعل، فيه باعثية. وعندما قال لك الظلم قبيحون يعني ماذا؟ يعني لا ينبغي أن يفعل، يعني فيه زاجرية. فلعل الشارع وإن أدرك ما أدركته أنا ولكن اكتفى ماذا؟ بالباعثية والزاجرية الموجودة لنفس الإدراك العقلي بلا حاجة إلى ضميمة باعثية وزاجرية شرعية من قبله. لا، احنا نريد نسأل هذا السؤال، وهو أنه كلما أدرك العقل المحض قبح شيء، هل نستطيع أن نستكشف أن الشارع له حكم شرعي على طبقه أو لا نستكشف؟ لا، بالفعل نريد نستكشف، نريد نقول إذن التجري حرام شرعا، والشأنية موجودة، هذا الإمكان، هذا ونظرية الإمكان، وهو أنه احنا ما نريد نريد أن ننفي الوقوع، وإلا الإمكان ثابت. نريد أن نقول إذا أدرك العاقل أن الظلم قبيح، ها؟ يدرك أو لا يدرك العقل هذا؟ واقعا أستطيع أن أقول إذن الشارع جزما عنده حرمة بالظلم أو لا يوجد عنده حرمة بالظلم؟ البحث هذا، وإلا يمكن، بل يمكن إلا أن نقيم دليل على الاستحالة، وهذا هو الاتجاه الثاني. إذا أقمنا برهان على الاستحالة إذن ماذا نقول؟ نقول لا، بعد حتى الشارع لو قال لي الظلم حرامون ترى هذا مو حكم مولوي، حكم ماذا؟ حكم إرشاد. ما أدري واضح النقطة؟ إذا برهنا على أن جعل حكم شرعي على طبق المستقلات العقلية ممتنع، فإذا جاء دليل يقول بأن الظلم حرام شرعان، أقول هذا حكم مولوي بعد له حكم إرشادي، أقول حكم إرشادي. لماذا؟ باعتبار استحالة أن يكون حكما مولوية. أما إذا أبطلنا الاستحالة فيبقى الإمكان، هم يمكن أن يأتي حكم مولوي على أساس ذلك الأمر العقلي، ويمكن أن ماذا؟ ويمكن أن لا يأتي. إذا نفس الإدراك العقلي كاف لاستكشاف الحكم الشرعي بالفعل أو ليس كافيا؟ ها؟ ليس كافيا. ما أدري واضح هذا المطلب؟ إذا على هذا المبنى الثاني، حتى على فرض تمامية المبنى وهو أن العدل حسن والظلم قبيح، قبيح أمران واقعيان على حد لوحي الأمور الواقعية، فأيضا لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي من هذه القضايا العقلية، مع قاعدة إبلاغ إيش سيد؟ لا ليش؟ شلون يتنافى؟ بلي يعني باعتبار أنه يقول بأنه أنت تريد أن تحملني الشرع كذا، يقول أنت تريد أن تقول إذا أدرك عقلك أن العدل حسنون بالضرورة أنا لابد يوجد عندي العدل واجب هكذا عندي؟ لا لا، البحث مو في هذا، البحث في أنه شوفوا سيدنا أخل أنتوا شوفوا مركز البحث إيه؟ مركز البحث في هذا، أنا أريد أرى بأنه بعد أن أدرك عقلي الصدق أمر حسن، هذا يكون دليلا على أنه واجب في الشارع أو لا؟ ليس دليلا، هذا إحنا نريد أن ننفي أن يكون دليلا على وجوبه في الشارع. الاتجاه المبنى الثالث، هذا المبنى الثالث يختلف عن المبنى الأول والثاني في معنى أن العدل حسن والعدل والظلم قبيح. إلى هنا كنا نفسر العدل حسن يعني ينبغي أن يفعل، الظلم قبيح يعني ماذا؟ لا ينبغي، وهذا التفسير الذي ذكره الأستاذ الشيخ. ولكن هناك تفسير آخر لمعنى ينبغي، لمعنى الحسن والقبح. هذا التفسير يقول بأن معنى هذا حسن وذاك قبيح معناه هذا ملائم وذاك منافر. ما معنى أن العدل حسن؟ ها؟ يعني يلائمني. ما معنى أن الظلم قبيح؟ ها؟ يعني أنفر منه. إذا أردنا أن نضرب أمثلة واضحة، مثلا أنت عندما تضع يدك على نار وتحس بحرارة أو إحراق النار ماذا تفعل؟ ها؟ ترفع يدك. ليش ترفع يدك؟ لأنه ترى أن الحرارة تنسجم معك لو تتنافر معك. ها؟ عندما تمرض مباشرة تذهب إلى ماذا؟ إلى الطبيب لرفع المرض. لماذا؟ باعتبار أنك ترى أن المرض مطلوب منافر لو ملائم، ها؟ تعتبره منافر، فلهذا تحاول ماذا؟ أن تتخلص. أما السلامة ماذا تعتبرها؟ تعتبرها ملائم فتبحث عنه. معنى أن العدل حسن يعني ملائم لي، معنى أن الظلم قبيح يعني ماذا؟ منافر لي. ولكن خلي ذهنك يمي هنا، ملائم ومنافر لأي شيء؟ نحن عندما نأتي إلى الإنسان نجد أن الإنسان توجد عنده مجموعة من القوى، يوجد عنده قوى شهوية، وتوجد عنده قوى ماذا؟ غضبية، وتوجد عنده قوى ماذا؟ عقلية. أنت عندما تأتي إلى القوة الغضبية عند الإنسان، مقتضى القوة الغضبية عندما يعتدى عليك الذي يلائمها ماذا؟ أن تدفع أو أن تقبل الاعتداء، ها؟ فإذا الذي يلائم القوة الغضبية ماذا؟ دفع الاعتداء مقبول الاعتداء. الذي يلائم القوى الشهوية ماذا؟ ها؟ أن تأكل لو أن تكون جائعا أيا منهما. إذن عندما نأتي إلى القوى المختلفة للإنسان نجد أن هناك مجموعة من الملائمات ومجموعة ماذا؟ من المنافرات. نحن عندما نقول أن العدل ملائم للإنسان والظلم منافر له، هذا ملائم ومنافر لأي قوة من قوى الإنسان؟ أحسنتم، لا يكون هذا مرتبطا بالقوى الشهوية بالقوى الغضبية أبدا، لأن القوى الغضبية والشهوية لا علاقة لها بالعدل والظلم أبدا. القوى الشهوية تريد طعام، اسألها هذا الطعام طاهر لو نجس ماذا تقول لك؟ ما يفرق لي أنا. هو جائع يريد هو عطشان يريد ماء، تقول هذا الماء مغصوب لو مو مغصوب ما يفرق. القوى الجنسية عند الإنسان تريد ماذا؟ ما يلبي حاجتها، هسا أن يكون حلالا أو حراما، تلتفت أو لا تلتفت؟ لا تلتفت. القوى الغضبية إذا اعتدى على الإنسان أحد تريد ماذا؟ أن ترد الاعتداء بألف ضعف هماتين، يجوز أو لا يجوز، تنظر إليه أو لا تنظر إليه؟ لا تنظر إليه. من الذي يقول هذا ينبغي ولا ينبغي؟ ها؟ القوى العقلية هي الحاكم. نحن عندما نقول أن العادل حسنون يعني ملائمون، هذه مو ملائم للشهوة أو الغضب، وإنما ملائم لأي شيء؟ للعقل. عندما نقول الظلم قبيحون هذا منافر، منافر لأي شيء؟ ها؟ للعقل. يعني العقل يقبل العادل لو ينفر من العادل، أي منهما؟ ها؟ لو عرض عليه عدل وظلم أيهما يميل إليه، هذا أم هذا؟ ها؟ يقول لا، هذا صحيح وهذا ماذا؟ وهذا خطأ. هذا صحيح وهذا خطأ، يعني هذا يلائم هذه القوة وذاك ينافر هذه القوة. من الملائمة والمنافرة يخرج ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. هم هنا نفد نكتة، خلوا ذهنكم جيدا. يم انت جنابك اذا عرفت علما النار محرقة ترتب قضية عليها، ما هي القضية؟ تقول لابنك إذن لا تلمس النار. هاي القضية لا تلمس كيف استخرجتها من قضية النار محرقة؟ تلك قضية نظرية وهي النار ماذا؟ تحرق. وهذه قضية ماذا؟ عملية وهي لا تلمس النار. هناك فد بحث قيم ومهم في أبحاث نظرية المعرفة، وهو كيف تستخرج القضايا العملية وتتولد من القضايا ماذا؟ النظرية. كيف تستخرج؟ لماذا إذا كانت النار محرقة إذن لا ينبغي لمسها؟ لماذا؟ لماذا إذا كان الماء رافعا للعطش إذن ينبغي ماذا؟ ينبغي شربه. لماذا؟ لماذا أن الله إذا كان خالقا إن يجب ماذا؟ عبادته طاعته. لماذا؟ صحيح، بل الله خالق الله مالك، أنتم من أين تولدون منها قضية ماذا؟ ها؟ قضية ينبغي ولا ينبغي، يعني بعبارة أخرى قضية نظرية كيف تتولد منها قضية عملية ينبغي ولا ينبغي. هذه المعروفة في كلمات المحدثين وخصوصا في اللغة الفارسية، مكتوبة كتب في هذه، دانش وأرزش. دانش يعني العلم، أرزش يعني ماذا؟ القيمة الأخلاقية. تقول ينبغي ولا ينبغي، هذه من أين تستخرج؟ من هنا كثير الآن من المستشكلين على النظريات الأخلاقية إشكالهم من أين؟ إشكالهم من هذه القضية المنطقية. ما أدري واضح هذا الإشكال؟ الجواب في جملة واحدة اللي موكول بحثه في لا محل آخر، جملة واحدة، وهو لأن الإنسان يحب ذاته وكمالات ذاته، فما يدركه ملائما له ماذا يقول؟ افعل. وما يدركه منافرا ماذا يقول؟ إذن الحد الأوسط الذي يربط قضية عملية بقضية نظرية، الحد الأوسط ما هو؟ ها؟ حب الذات وكمالات الذات. هذا الذي يربطني، هذا الجسر الذي يربط قضية نظرية بقضية ماذا؟ بعد أن علمت أن النار محرقة وأن الإحراق يلائمني أو ينافرني، ها؟ ينافرني، إذن ماذا أرتب عليه؟ إذن لا ينبغي. بعد أن علمت أن الماء رافع للعطش ورفع عطشي يلائمني أو ينافرني، ها؟ يلائمني، أحب رفع العطش لأنه كمالي ووجودي قائم به، أقول إذن ماذا ينبغي وهكذا. هذه النظرية، خلي ذهنك يمين، هذه النظرية الآن انتهينا بها. عندنا وقت مولانا؟ عندنا وقت. هذه النظرية هكذا تقول، تقول إذن العدل حسن والظلم قبيح، يعني ملائم ومنافر. خب جيد جدا، إذا علمت بأن شيئا يلائمك يحصل لك شوق وحب إليه أو لا يحصل؟ ها؟ بطبيعة الحال أحسنت، أمر فطري بعد هذا. إذا علمت أن شيئا ينافرك يحصل لك بغض وكره له أو لا يحصل؟ ها؟ أيضا بطبيعة الحال. وإذا حصل الحب والكره تتولد الإرادة أو لا تتولد الإرادة؟ وإذا تولدت الإرادة يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ قرأتم في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة أن الحكم ينشأ من ماذا؟ من حب ومن بغض، الناشئ من إرادة التي وراءها ماذا؟ إدراك المصلحة أو المفسدة. إذن بناء على هذا المبنى فإثبات الحكم الشرعي يكون ماذا؟ واضحا جدا. ما أدري قدرت أسلسل البحث لولا إلى هنا، يحتاج إعادة؟ ها؟ تلخص ألخصه، وهو أنه إذا كان المراد من حسن العادل وقبح الظلم، يعني أن هذا ملائم وذاك منافر. وهذه هي نظرية سيط الطبائي في الحسن والقبح، ونظرية جملة من الحكماء في معنى الحسن والقبح، وهذا مو ما فهمه الأصوليون منه، وهو الذي اختاره أيضا جملة من علماء الأصول أيضا. هذا المعنى من الحسن والقبح أنا رأيت بأنه جملة أيضا من أعلام الأصوليين أيضا التفتوا إلى ما يقول الحكماء، منهم سيد الروحاني في منتقى الأصول. سيد الروحاني في منتقى الأصول مولانا، بلي جزء الثالث صفحة 25، يقول والتحقيق أن يقال إن النفس تشتمل على قوى متعددة كالقوة الغضبية والقوة الشهوية، ولكل من هذه القوى ملائمات ومنافرات بالإضافة إليها وبلحاظها، فالانتقام مما يلائم القوة الغضبية وينافرها عدم الانتقام. فلهذا الإنسان يحتاج إذا غضب أن يكظم غيظه، أن يضغط على نفسه. لماذا؟ لأن الذي يلائمه هو ماذا في مقابل الانتقام؟ في مقابل الاعتداء هو الانتقام، اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. هذا مقتضى الفطرة الإنسانية. ومن قوى النفس القوة العقلية، ولها ملائمات ومنافرات أيضا، فالنفس تدرك أن هذا الأمر مما يلائم القوة العقلية وذلك ينافرها، يعني العدل يلائمها والظلم ماذا؟ ينافرها. ولا يخفى أن شأن القوة العاقلة تعديل جميع القوى وتنظيمها بحساب العقل، وعليه فنقول إن العدل يلائم القوة العقلائية والظلم ينافرها. فمعنى كون حسن العدل وقبح الظلم أمرا عقليا مو أنه له واقعية في نفس الأمر، لا، مراد أنه أمر عقلي، يعني ماذا؟ يعني يلائم القوة العاقلة وينافر ذاك ماذا؟ القوة العاقلة. هذا المبنى فقط يذكر هنا، أما الملازمة بعد ما موجودة في كلمات السيد الروحاني. أنا أريد أستنتج ماذا؟ من المبنى الذي ذكر في معنى الحسن والقبح هذا المعنى. خب إذا كان الأمر كذلك، فما يلائم الإنسان ينجذب إليه، يتشوق إليه، يحبه، وما ينافر الإنسان يبغضه ويتركه. وإذا حصل الحب والبغض حصل ماذا؟ حصلت الإرادة، وإذا حصلت الإرادة تحقق ماذا؟ تحقق الحكم الشرعي. واضح صار؟ لعله من أوضح مباني الملازمة ماذا؟ هذا المبنى. لأنكم تتذكرون في الحلقة الثانية أنتم ماذا قرأتم؟ قرأتم أن حقيقة الحكم بماذا تتقوم؟ قلنا أن الحكم له مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة ماذا؟ ومرحلة الإثبات. في مرحلة الثبوت كنا كم عنصر أكو؟ ثلاثة عناصر. العنصر الأول المصلحة أو المفسدة. العنصر الثاني ها؟ بعد أن أدركت المصلحة أو المفسدة يتولد في وجودك حب أو بغض ها؟ وعند ذلك يحصل لك ماذا؟ إرادة. بعد ذلك يأتي العنصر الثالث. ما هو العنصر الثالث؟ ها؟ الاعتبار. وقلنا أنه ضروري أو أنه عنصر تنظيمي هو؟ قلنا لا قيمة للاعتبار إلا فقط يعين لنا مركز حق الطاعة كما ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. العنصر الثالث له قيمة أو ليست له قيمة؟ إذن حقيقة الحكم بماذا تكون؟ ها؟ تكون بالملاك، والملاك مركب ماذا؟ من الحب والبغض. وهنا بناء على هذا التفسير للحسن والقبح استخرجنا الحب والبغض أو لم نستخرج؟ إذن استخرجنا الحكم الشرعي. إذن ما أدرك العقل قبحه ها؟ يوجد حكم شرعي على حرمته أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد. هذا هو المبنى الثالث. هسه الإخوة يتأملون، شوفوا نقدر ندفع هذا الوجه الثالث أو تتم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. والحمد لله رب العالمين.